بسم الله الرحمن الرحيم.
القلق 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 القلق
القلق متكبر مستمر من مجهول.
القلق
شيء خطير في هذه الحياة، شيء سيؤثر عليه، شيء سينتابني في أي لحظة لا أدري من أين سأتي لا أدري، لكن سينتابني شيء.
القلق
وهذه رؤية الاجتماعية درجة عند الناس دخلنا في أول خلاص في دخل أن استقادل بشيء ما يؤدي إلى ثباته في ذواتك.
كيف نقصد؟
انشغل بذاتك عن الآخرين وبربك أيضا عن ذاتك وعن الآخرين، اجعل هدفك حاجة.
ماذا أفعل؟
أن يروح لنفسه في الذاكرة، خوف من تلقاء كلمة الإمام، خوف من ضريب الفتنة، خوف من ركوب الطائرة.
أسبابه هي الوراثة، هي ضغوط الحياة.
لماذا يجب أن يعالج القلق؟ أم من الضرورة أن نعالج القلق؟ أم نكتفي ببعض الآيات والأذكار؟ أم نكتفي ببعض العلاجات النفسية؟ أم نكتفي ببعض النصائح من بعض المرشدين؟
هل هو الموت؟
هذا الانشغال، انشغال الناس يجعل الإنسان خائف، قلق، متوتر، أن الموت قد يعتريه في كل لحظة. لكن المؤمن المسلم والناضج نفسيا في آن واحد يستطيع أن يتعامل بأطروحة نفسية روحية مع الموت ومع الخوف.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
سؤال سؤال سؤال، كيف يستثار القلق في ذواتنا؟ لأن هذا أمر نقص معه.
مبشرات مبشرات مبشرات
بسم الله سبحانه وتعالى.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا طرف واضح لا يحتاج إلى اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في أمسيات أرجو أن تكون مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. أمسيات هذه الدورة الطبية المباركة، حديثي إليكم أيها الكرام في هذه الليلة كيف نحقق الأمن في ذواتنا. لعل بعضكم ممن يرتادون هذا المسجد يذكرون أنه قبل عدة أشهر قد التقينا في هذا المسجد في محاضرة اسمها القلق والاكتئاب الأسباب والعلاج، ولكنه في تلك الليلة لم نتعرض إلا للاكتئاب الأسباب والعلاج، وتوعدنا أن لعلنا في لقاء المستقبلي أن نتكلم عن القلق الأسباب والعلاج، وها قد حان اللقاء. لقاء الليلة كيف نحقق الأمن في ذواتنا، أو إن شئت فقل القلق الأسباب والعلاج، أو لعلنا نقول كيف نقتل القلق في ذواتنا. كل هذه قد تكون عناوين مباشرة لحديث إليكم في هذه الليلة. سنتحدث في هذه الليلة عن خمس محاور أساسية في هذه المحاضرة. المحور الأول هو تعريف القلق، والمحور الثاني هو أسباب القلق، والثالث ما هي أعراض القلق الذي نتحدث عنه، هذا القلق الذي يلاعب النفوس بل يضايقها في الحقيقة، والمحور الرابع ما هي الفروقات بين القلق والخوف، بين القلق والاكتئاب، وهل هناك ما يسمى بالقلق الصحي، والمحور الخامس والأخير ما هو علاج القلق. نبدأ بمحورين، الأول وما هو تعريف ما هو تعريف القلق. وحينما نفكر في التعريف يجب أن نرجع إلى التعريف في المصطلحات في لغة العرب كما اعتدنا، التعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي. ما تعريف القلق في لغة العرب؟ ذكر صاحب المعجم الوسيط أن القلق قد يأتي بمعنى اضطراب، وكذلك كما قال قد يأتي بمعنى انزعاج، وكذلك يأتي بمعنى الهم، وكذلك أيضا بمعنى القلق، وهناك معنى خامس هو عدم الاستقرار في مكان واحد على حال واحد. هذا في اللغة العربية. هل ورد ذكر القلق في القرآن الكريم أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكنه لم يرد بهذا المصطلح، بل في مصطلحات أخرى مثل الحزن والهم والخوف، وبهذه المصطلحات واصل العلماء السابقون، علماء السلف في هذه الأمة، استخدام هذه المصطلحات في وصف القلق. هذا هو القلق بالمعنى اللغوي. ماذا معنى القلق أو ما معنى القلق عند المختصين النفسانيين؟ هناك معاني كثيرة، لكن سأختصر على تفسير عريف مختصر بسيط. أقول هو ذلك الشعور الغامض الذي يأتي للبعض، شعور عام مصحوب بتوقع لحدوث أمر خطير، وهو من خوف غامض من أمر مستقبلي. ما لا يمكن أن يحدد هذا الأمر يحدد سلامة الإنسان إما في بدنه وإما في نفسه. هذا هو القلق بالمعنى الاصطلاحي للتعريف. علماء النفس لما قسموا القلق قسموه إلى أمرين: النوع الأول هو القلق الموضوعي، والنوع الثاني هو القلق العصبي. والقلق الموضوعي حينما يفسرون بمعناه تلك ردة الفعل الطبيعية التي تأتي بعض الناس حينما يقابل أمرا مخيفا، حينما يقابل الإنسان أسدا مثلا في الشارع في وجهه يعني وخاف، هل هذا كل إنسان مخاض بالقلق المرضي؟ بل هو قلق صحيح وهو قلق موضوعي، أي أنه قلق منطقي. هناك نوع ثاني من أنواع القلق عند المختصين النفسانيين، وهو القلق العصبي، وهو القلق المرضي إن صحت التسمية، وهو خوف غامض لا يشعر الفرد به أو لا يعرف سببه أيضا، فهو ردة فعل لخطر غريزي في داخل نفس الإنسان. إذن هذه إشكالية القلق. إذن في التعريف النفساني هناك قلق موضوعي وهناك قلق عصبي. ماذا قال علماء الدين الإسلامية في تعريفهم أو في تصنيفهم للقلق؟ لعلي أقتصر على تعريف واحد في تصنيف واحد لأبي حامد الغزالي رحمه الله. حينما ذكر القلق ذكر القلق بتصنيفاته النفسانية التي صنفناها، لكن أضاف نوعا آخر وهو الخوف من الله، وسمى هذا القلق بالقلق المحمود أو الخوف المحمود. قسم القلق إلى ثلاثة أنواع: قلق عادي أو خوف عادي، وصنفه إلى نوعين: خوف من الله وهو خوف محمود، وخوف موضوعي وهو ما تكلمنا عنه كما ضربنا مثالا بالأسد، وهذا خوف من أمر مرغوب في الحقيقة أو هو خوف مرغوب في الحقيقة، والثاني هو خوف مفرط، وذلك هو الخوف المرضي في تعريف علماء النفس، وكما أسماه هو خوف زائد مذموم يخرج الإنسان إلى اليأس والقنوط ويمنعه من العمل، وقد يسبب له المرض لأنه معوض وسببه القنوط والجزع والشعور بالعجز والاستسلام للهم. هذه مقدمة في التعريف لا بد منها، هي تثير شيئا من الملل لديكم أيها الفضلاء، لكن مضطر أن أبدأ بها حتى تتضح لنا تعريف القلق، نصدق بعد ذلك على رؤية واضحة عما نتحدث عنه. إذا هذا هو القلق. متى عرف الإنسان القلق؟ قلنا أن القلق قبل أن نعرف متى عرف الإنسان القلق هناك قلق موضوعي، وهناك الخوف من الله، وهناك القلق المرضي. عرف الإنسان القلق منذ أن خلق الله آدم. أبونا آدم حينما أكل من تلك الثمرة، حينما وسوس إليه الشيطان وغضب عليه ربه سبحانه وتعالى، أصابه شيء من القلق، هل هو قلق مرضي؟ تعالى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما هو من إذن هي قديمة قدم الإنسان على أرض الوجود وليس بأمر جديد، ولذلك من ربط القلق فقط بالمدني في المعاصر سواء القلق المرضي أو الصحي فلا حدث له في ذلك، وإنما قديمة قدم الإنسان على أرض الوجود كما أسلفنا. ذلك القلق المرضي وأيضا هو القلق الصحي. لكن متى بدأت الكتابات في ذلك؟ علماء الغرب حينما يتكلمون عن ذلك يشيرون أن أول من كتب عن القلق هو علي بن حزم رحمه الله في كتابه الأخلاق والسير كما أشار بعض علماء الغرب. لكن الكتابات الأكثر تخصص والدقيقة والتي خضعت للتجارب والأبحاث العلمية لم تبدأ إلا في القرن الثالث عشر الهجري على يد بعض العلماء، لم تكن للذاكرة صور كركار قريبة من هذا. هذا هو تعريف القلق ومتى بدأت نظرة البشرية ودراسة البشرية في القلق. نقف ونتساءل مع المحور الثاني: ما هي أسباب القلق؟ هذا القلق الذي يأتي ابن آدم ما هي أسبابه؟ هي أسباب بيولوجية كما يدعي أطباء النفس وعلمائها، أم أنه فقط هو البعد والخوف من الله كما يصف ذلك علماء الشريعة، أم أن الخوف والبعد من الله هو الذي يؤدي إلى ذلك؟ كل حز حقيقة يقدم أطروحته في هذا المجال. لعلنا نقف أولا، وليس لأنه أهم، ولكن نقف ونقول ماذا قال علماء النفس في أسباب هذا القلق. كما تعلمون علم النفس في بداياته وحتى الآن لم يقم على الدين، ولذلك لم يعطي الأطروحة الدينية وزنها، ولذلك هو طرح مادي بحت. القلق هذا ينتشر تقريبا في نسبة 3% من الناس في شكله المرضي. أما القلق هذا كأسباب، قدم علم النفس الطب النفسي أسبابا لهذا القلق، فقالوا أن الوراثة قد تكون سبب من القلق، وقالوا أن هناك مورثات أو جينات معينة خلق للقرن، ما دليلهم على ذلك؟ وجدوا أن 15 أو 15% من الناس، 15% من الناس الذين هم مصابون بالقلق، أو 15% من أقارب أولئك المصابين بمرض القلق يتعرضون للإصابة بالقلق أكثر من غيرهم من الناس، لأن يعني غيرهم من الناس كما أسلفنا في البداية فقط 3% منهم. إذن هذه النسبة المختلفة، هذا الفرق 12% فرق كبير. إذن هذا يدل على أن هناك بعد وراثي في هذا الجانب. هناك سبب آخر دل الدراسات العلمية عليه، اضطراب في شخصية الفرد، هذا الإنسان اضطراب في شخصيته، وأشارت الدراسات إلى أن الشخصية القلقة أو شئت تسمي الشخصية الانطوائية، تلك الشخصية الانضباطية الدقيقة جدا في حياتها، دقة تتعدى الحد المعقول مما يثير القلق في ذات الإنسان، تلك الشخصية الحساسة لكن حساسة بدرجة قد تعدت الحد مما أثر في ذلك الإنسان فجعلته قلقا بعض الشيء قد تورث القلق في ذات الإنسان. هذا سبب الإنسان. ما هو السبب الثاني؟ تفترض الدراسات النفسانية أن ضغوط الحياة التي تعتري الفرد، ضغوط الحياة من مصائب من بلاوي قد تؤدي إلى حدوث القلق، لكن هناك سؤالا يطرح نفسه في هذا المكان، هل أنها تسبب القلق أم أنها تفجر ذلك الاستعداد الوراثي لدى الفرد فتؤدي به إلى الإصابة بالقلق؟ وحتى الوراثة التي تكلمنا عنها، هل أنه يورث عن طريق الجينات أم لعل طريقة تربية الوالدين الذين هم مصابون بالقلق مصابان بالقلق يؤدي إلى حدوث القلق لدى الفرد؟ كل ذلك مجال للأخذ والنظر والحوار. من أسباب القلق تلك الخبرات المؤلمة التي تحدث في الطفولة عند بعض الناس، طريقة تربية معينة، أحداث في الطفولة قد تؤدي لبعض الناس أن يصابوا بالقلق في فترات بعيدة في حياته أو فيما بعد في حياته بسبب تذكر بعض تلك الخبرات في الطفولة. سبب خامس، هناك اضطراب فسيولوجي في بعض ألوان القلق أو بعض حالات القلق يؤدي بالإنسان إلى حدوث القلق، والدليل على ذلك بعض الدراسات التي أشارت إلى ذلك، والدليل الآخر استخدام بعض الأدوية أدى إلى نحو بعض الناس المصابين بالقلق. إذن هذه هي الأسباب الطبية وهذه هي الرؤية الطبية، لكن نحن كمسلمين، لا نقول كمسلمين بل كباحثين مسلمين، حينما نتأمل هذا الأمر، هل هي هذه الأسباب فقط؟ أليس هناك أسباب أخرى للقلق؟ من يستقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويسمع إلى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الشاهد في القضية ضنك المعيشة، الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى بشتى صوره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الدليل القطعي يدل على أن الإنسان قد يصاب بالقلق، وليس القلق فقط وإنما أمراض نفسية واضطرابات في انفعالات الفرد النفسية الكبيرة. لعلنا سمع إلى مقولة أحد علماء الغرب، ولا نستشهد بقوله في نثبت ذلك، ولكن نقول قوله لنرى كيف يفكرون هؤلاء. هناك رجل يدعى هنري لينك، وعالم يدعى بهنري لينك، استمع ماذا يقول. يقول: إن كل من يعتنق دينا أو يتردد على دار عباده يتمتع بشخصية أقوى وأفضل مما لا دين له أو لا يزاول أي عبادة. وهذا أفتته الأبحاث العلمية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي تردد على دار عبادة أي كانت إنما غذى الروح، وتغذية الروح ضرورية للإنسان، لأن الإنسان عنده جانب نفسي والروحاني يجب أن يغذي الروح. لكن سؤالا آخر يطرح نفسه: إن غذية الروح بالطريقة الخاطئة هي أكثر أمانا واستقرارا نفسيا، أم حين تغذى بالطريقة الصحيحة عن المنهج السوي بالمنهج الشرعي بالمنهج الإسلامي بالمنهج ديننا الإسلامي؟ هذه تحتاج إلى دراسة، لا أقول لكي نثبتها لكي نقبلها، بل نقبل ذلك لأننا مسلمين ونؤمن بهذا الدين ونؤمن بهذا الدين الخاتم، وهو خير الأديان ولا شك، ولكن لأولئك هم يحتاجون أن يدرسوها فليدرسوها كما شاءوا. لكن لا شك أن هذا الإقبال الروحاني على دين الله سبحانه وتعالى خاتم الأديان، هذا الدين الصحيح القويم، إنما يثير راحة في نفس الفرد، وسنتكلم بعد قليل عن هذه الراحة التي أثبتتها الدراسات الكثيرة في الأبحاث سواء في شرق الدنيا أو في غيرها. هناك مقولة سأقرأها عليكم لداي الكارنيجي. داي الكارنيجي هذا رجل معروف، ربما كثير منكم قرأ بعض كتبه، صاحب دع القلق ودع الحياة وكثيرة من الكتب، حتى أنه أنشأ مركزا له في فن الكلام والتخاطب والتعامل مع الناس. استمع ماذا يقول دار كارنيجي. يقول في مقطع تكلم عنه: هو ما يهمنا الآن ما يسدي به إلي الدين من النعم، تماما كما تهمنا النعم التي تسديها إلينا الكهرباء والغذاء الجيد والماء النقي، فهذه تعينني على أن أحيا حياة الرغدة، ولكن الدين يسدي إلي أكثر من هذا، إنه يمدني بالمتعة الروحية والأمان والأمل والشجاعة، ويقضي على المخاوف والاكتئاب والقلق، ويزودني بأهداف وغايات في الحياة، ويفتح أمامي آفاق السعادة، ويعينني على خلق راحة خصبة وسط صشراء حياتي. سأذكر مثل هذا كثير من الناس إذا قرأ له يتمنى أن يمتلك مثل نفسه. كثير منكم قرأ كتبه تماما، حينما نستمع حينما يتكلم حتى عن الجانب الروحي عنده، انظر إلى الجانب الروحي الراقي، لأنه جانب روحي غير إسلامي. كيف انتهى هذا الرجل؟ قد مات منتحرا. تلقى نيجي أن أقبل ذلك. ذلك المبدع الذي كتب وأنشأ علم فن الكلام وهذه العلوم وأنشأت المراكز مات منتحرا. لا نقول أنه ما كان روحانيا، بل كان روحانيا، وأستشهد بكلامي هذا، لكنه ما كان على الروحانية الصادقة، ولذلك ربما اعتراه شيء من الألم النفسي أو أي كان من الألم الروحي، فمات هذا الرجل منتحرا. لا يكرمي هذا الذي ألف كتاب كما أخبرتكم دع القلق المبدع الحياة، ولعلكم قد سمع بعضكم كما سمعت صحة الرواية أن الشيخ عبد الرحمن السعدي حينما كان مريضا ومنوما في بيروت هناك للعلاج، أتى بعض المنصرين إليه فوضعوا كتاب دع القلق ومبدع الحياة تحت وسادته، وحينما استيقظ في الصباح وجد الكتاب فقرأه، لكنه وجده خاليا من الروح. ومن قرأ منكم ذلك الكتاب يدرك أنه فيه إبداعات لكنه خال من المكتب الروحية. فكتب رحمه الله الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، كتاب مبسط، لكن من يستقرأه بعين المختص يجد فيه إصلاحات علاجية أساسية. ذلك الكتاب دع القلق وأبدأ الحياة أيضا قرأه الشيخ محمد الغزالي من مصر رحمه الله تعالى، ثم ألف على غراره كتابه المعروف جد الحياة، ولكن قدموه بنكهة روحية تجد فيها المعنى الذي تستمتع به روحك قبل نفسك حينما تقرأ تلك المعنى. هذه إذن هي أسباب القلق. كيف يستثار القلق في ذواتنا؟ لأن هذا أمر نقف معه أيضا. كيف يستثار القلق؟ كيف تحرك القلق؟ لا نقول كيف يبدأ، هناك إشكاليات لدى بعض الناس في تحاوراتهم مع ذواتهم، في تحاوراتهم مع الناس من حولهم، مع المحيط الكوني من حولهم. بعض الناس حينما يسعى في تحقيق عدد كبير من الأهداف في آن واحد، ولذلك يكون عرضة للفشل بدرجة أكبر، مما قد يأتي لشيء من القلق أو ربما الاكتئاب. هناك أسباب أخرى قد تثير القلق في نفس الإنسان، من ضمن هذه الأسباب شعور الإنسان بحتمية النهاية لهذه الدنيا، أن الموت آت في كل لحظة، ولذلك يشغل الإنسان بالموت. وسنتكلم بعد قليل عن ما هي المنهجية النفسية في التعامل مع الموت، هذا الشبح على البعد كما يسميه كثير من الناس. هذا الانشغال، انشغال الناس، يجعل الانسان خائف قلق متوتر ان الموت قد ياتيه في كل لحظه. لكن المؤمن المسلم والناضج نفسيا في آن واحد يستطيع ان يتعامل باطروحه نفسيه روحيه مع الموت ومع الخوف من الموت. من مثيرات القلق ايضا عدم التوازن بين القدرات والاهداف. شاف قدراته عاليه متوسطه او ربما قليله، ثم يضع أهدافا كبيرة ويقول نفعل كذا وكذا وكذا، ثم يسعى إلى تلك الأهداف هل يحقق منها شيئا أو يحقق شيئا بسيطا. هذا يثير القلق في ذاته، خاصة إن كان عنده ضعف في روحه أو ضعف في نفسه. من الأسباب التي تثير القلق أيضا في نفوس بعض الناس عدم وجود التخطيط المناسب، التخطيط الجيد عندهم. يدخل في مشروع أو في قضية معينة فيها جانب مالي أو جانب معنوي عنده، ويدخل بدون تخطيط جيد، ولا يدري بعد عدة أيام وعدة شهور إلا أنه قد فشل، وهو من فشل إلى فشل في حياته، مما يؤدي إلى إثارة القلق أو ربما أقول إلى شيء من الاكتئاب والخوف في المستقبل. من الأشياء الأخرى كما ذكرت في البداية لكن بشكل عام، وجود عدم التوافق بين ذات الفرد مع الإنسان مع ذاته عفوا، أو مع المجتمع من حوله، أو ظروفه الزوجية، أو ظروفه بشكل عام في هذا الكون الكبير. هذه الإشكالية، ولن أتعرض لها هذه الليلة، سنتكلم ربما هنا أنشئ دينا جديدا غير الدين الأول الذي عليه مركز النسيم، هناك ربما دين ثاني الإخوان يذكرونه، أن نتحدث مستقبلا بإذن الله عن أساليب بناء الثقة في نفس الإنسان وأساليب التوحيد الذاتي توكيدا إيجابيا لهذه الذات. ولذلك أؤجل هذا شيئا ما، لو فتحنا هذا الموضوع فإنه بحد ذاته سيستغرق وقتا كبيرا، نحن في حاجة الله أن نتكلم عن بقية ما حولنا. انتهينا من المحور الثاني عن هذا القلق، ننتقل إلى المحور الثالث، ما أعراض القلق؟ القلق هذا قد يأتي بشكل نوبات أيها الكرام، ثواني أو دقائق، ثم ينتهي ثم يعود في نوبات أخرى، وهنا بعض المختصين يسميها نوبات الفزع أو الهلع. القلق قد يأتي في مواطن معينة عند مواجهة الناس، عند إلقاء خطبة، محاضرة، كلمة أمام الناس، أمام جمع فلا يستطيع فيبتلف، هذا ما يسمى بالرهاب الاجتماعي، وأمثلة ذلك كثير. هناك قلق محدد من شيء معين، خوف من ركوب الطائرات، خوف من طبيب الأسنان، خوف من الحقن، من الإبر، من غير ذلك، هذه كلها ألوان خاصة من ألوان القلق. لكن هناك قلقا عاما ينتشر في نفس الفرد، تؤثر على أعضائه، تؤثر على نفسه، هذا ما نسميه بالقلق العام. ما هي أعراض هذا القلق؟ يكون الإنسان عنده خوف من مجهول، خوف متكرر مستمر من مجهول، شيء خطير في حياته، شيء سيؤثر عليه، شيء سينتابني في أي لحظة، لا أدري من أين سأتي، لا أدري، لكن سينتابني شيء خطير. هذا هي الأعراض النفسية. ينتاب هذا الإنسان صعوبة في التركيز، الناس تصفها في العيادة أن يدخل عند نقص في الذاكرة، وحينما تتأمله في الحقيقة إن ذاكرته جيدة، لكن إشكالية هذا الإنسان لماذا؟ في صعوبة في تركيزه وليس في الذاكرة، ولذلك لا يستطيع أن يتذكر لأنه لا يسجل في ذاكرته شيئا. هذا الإنسان مصاب بالقلق يشعر بعدم يعني يكون عنده عدم شعور بالاستقرار، تخلو نفسه من الطمأنينة، سريع الانزعاج، سريع الغضب بسرعة. هذه الأعراض النفسية بشكل إجمالي للقلق. هل القلق يؤثر على بدن الإنسان؟ نعم، لأن هناك انفصام بين النفس والبدن وهي كتلة واحدة، ولم ينشأ هذا الانفصام النكد بين النفس والبدن إلا من أيام ديكارت، هذا العالم قبل تقريبا 200 سنة هو الذي بفكرته فصل النفس عن الجسد، ومن هنا بعد الانفصام. لكن المتأمل في النظر بين النفس وجد هناك صلة، وجهاز العصبي خاصة السمبتاوي وعبارة السمبتاوي، هذه الأجهزة هي المسؤولة عن ضبط هذا التواصل بين النفس والبدن. ما هي تلك الأعراض؟ يصاب بعض الناس بجفاف في الفم، صعوبة في البلع، بعض الآلام المختلفة، يدخل الهري، آلام في رقبتي، آلام في بطني، كثير منهم يأتي إلى العيادة عندي مرض يدخل عندي القولون، وليس عندهم من القولون شيء، وإنما هي أمراض القلق، هذا يصاب ذلك الإنسان. يصاب صعوبة بالتنفس، خفقان في القلب، ربما رعشة في أطرافه، يأتيه شيء من العرق، هناك برودة في أطراف ذلك الإنسان، دائم متحفز متوسط. حتى شهية الأكل، نوم يبطل، يجد صعوبة في الدخول بالنوم، حتى رائده المختلفة بما فيها الغريزة الجنسية ينتابها شيء من الضعف، أو ربما أعراض أخرى تنتاب تلك الغريزة الجنسية. هذا الإنسان أيضا يصاب بآلام عضلية، بالصداع، بعدم الشعور بالتوازن، ينتاب ذلك الفرد ويجد صعوبة الحقيقة في التركيز أثناء التعامل مع الناس. هذا الإنسان يكون مجهدا في يومه، لماذا؟ لأنه لم ينم بشكل جيد في ليله، ولذلك ينقصه التركيز كما أسلفنا في البداية، وينقصه أيضا حسن التعامل مع الناس، لماذا؟ لأنه دائما متحفز متوسط. إذن هذا القلق بشكله العام الكرام، هذه أعراض القلق كما قلنا وركزنا، يحدث بشكل متقطع أو بشكل مستمر، لكن إذا أردنا أن نصف القلق العام بشكله العام فهو يستمر لفترات طويلة، ربما يزداد وينقص لكنه لا يختفي، ربما يزداد حينما يتفاعل الإنسان مع عواطف مختلفة لكنه لا ينقص. عرفنا أعراض القلق، ننتقل إلى موضوع أو إلى محور آخر، وأحاول دائما أن أجعل الوقت الأكبر للأسئلة. الفرق بين الخوف والقلق، لعل متأملا يتأمل، ما الفرق بين الخوف والقلق؟ لعل أعطي تفريطا بسيطا واضحا، ولا نوصف التفريط بين هذه الأمور فتصبح محاضرة علمية بحتة وكأن في أروقة الجامعة. الخوف هو الخوف من أمر محدد، وأما القلق فهو القلق بشيء. لعل أبسط تفريطا نفرق بين الاثنين أن نقول هكذا: الخوف خوف من إلقاء كلمة أمام الناس، خوف من غريب الأسنان، خوف من ركوب الطائرة، خوف محدد يستطيع الإنسان أن يحدد سببه ومكانه. أما الخلق فإنه يكون من شيء غير محدد، شيء مجهول. وهذه مشكلة الخلق أن الإشكالية نابعة عن ذات ربما مرتبطة بشغلات في طفولته، خلق مقيم عليه، قد يكون ربما من الصالحين أحيانا، لكن عنده هذا القلق. لماذا؟ ربما جانب وراثي، ربما في بنيته النفسية غير بنيته الروحية، ربما بنيته الروحية لم تكن ذلك المستوى الذي تستطيع أن تغلب على القلق، فالناس مختلفون في درجات إيمانهم، مما يسبب إشكالية عند ذلك الفرد. والذي أراه يا كرام أن النفس والروح توأمان، إن أردنا سلامة أنفسنا بشكلها الكبير فيجب أن نحقق الاستقرار في نفوسنا وفي أرواحنا. وإن الإنسان في الحقيقة لن يستطيع أن يبدأ بالشعور بالطمأنينة في هذه الدنيا حتى ينشغل بنفسه عن الآخر، ولن يشعر بالطمأنينة في شكلها الكامل الكبير حتى ينشغل برب الإنسان عن الإنسان. هنا لكن يكون انشغالا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما رفع عليه الصحابة. عرفنا القلق أو بشكل مبسط بين القلق والخوف، لعلنا نفرق وهي ذكرناها في المحاضرة السابقة بين القلق والاكتئاب. ما الفرق؟ ولعلنا نبسط الفرق هنا. القلق يكون من أمر مستقبلي، أما الاكتئاب فهو من أمر مضى. أنا حزينني كذا وحزينني كذا، هو الحزن، هو الصفش، هو الملل، هو الزعل. إذا تحزن من شيء أو اكتئاب فهو من أمر ماضي في العالم، وربما بدون أن يكون هناك سبب أو أمر ماضي، لكنه يعتري كدر وضيق وطفش وملل، لكنه ليس بالخائف، ليس بالمتوفد بالمتحفز، ليس بالمتوجد بالخائف في هذه الحياة، إنما الخائف هو ذلك القلق. فهذا هو الفرق بين القلق والاكتئاب. من كثير من الناس هنا ما يأتي إلى العيادة يخلط بين هذه المصطلحات، والله دكتور أن يرجع عندي اكتئاب شوية وكذا، إيش فقط الطب النفسي؟ لم يرضش، أتى بكل هذه الأعراض، إنما لم يكن قلقا، إنما كان مكتئبا، وربما يكون ذلك. سألنا سؤالا في البداية، هل هناك قلق صحي؟ هل هناك من يسمى بالقلق الصحي؟ نعم، الإنسان الذي لا يحتوي أي درجة من درجات القلق هو في الحقيقة ليس بإنسان طبيعي. القلق يدفعنا إلى الحياة، القلق البسيط أهلي به، القلق هو الذي يدفعنا إلى المذاكرة في أيام الامتحانات، القلق هو الذي يدفعنا إلى العبادة. لماذا؟ لأننا نقلق ونخاف من النار ونرجو الجنة. هذا القلق هو قلق صحي، لكن إن تعدى حده وأصبح قلقا مرضيا فإن هنا يكون علامة على المرض يحتاج إلى كيف يكون مرضيا؟ لا يدعوني إلى العمل، يسقطني عن العمل، يعجزني عن العمل، تتأثر جوانب حياتي المختلفة، حياتي الزواجية، الوظيفية، الدراسية، أصبحت طالبا أيضا اجتماعية في احتكاكي بمحيط العالم. لا أستطيع أن أسافر، أخاف من السفر، قد ينفعني شيء من السفر، لا أستطيع أن أفعل كذا، لا أستطيع أن أبتعد عن منزلي. لماذا؟ لأني قلق في داخلي. وأيضا القلق يجب أن يكون درجات، حتى القلق في التشهير درجات تختلف. عندي امتحان بسيط، غير لما يكون إنسان مقبل على الزواج، مقبل على أشياء كبيرة، فالقلق يتناسب، لكن مهما كان هو في مدى طبيعي يتراوح من خلاله، لا يؤثر على إنسانية الفرد في ذلك الحياة. بعد هذا كله نصل إلى علاج القلق. ما علاج القلق؟ هذا القلق الذي تكلمنا عنه، ما علاج القلق؟ وإن كنا نريد بعض الوقفات قبل أن نتكلم عن العلاج، بما يجب أن نعالج القلق؟ هل من الضرورة أن نعالج القلق؟ أم نكتفي ببعض الآيات والأذكار؟ أم نكتفي ببعض العلاجات النفسية؟ أم نكتفي ببعض النصائح من بعض المرشدين؟ سنتكلم عن علاج ذلك فيما بعد بإذن الله، لكن الذي أراه ابتداء أن نجمع ذلك كله في بوتقة واحدة ونقدم ونقبل على كل ما أباحه الله من تلك الوسائل. لكن أعود إلى السؤال مرة ثانية، لماذا يجب أن نعالج القلق؟ عدة أسباب أو سببين تقريبا في الحقيقة أساسية. الأول أن نعيش بسلام مع أنفسنا، من حقنا أن نستمتع بهذه الحياة، أن نعيش بطمأنينة. لا أتكلم عن الجانب الإيجابي، لكن أتكلم عن الجانب السلبي، أن لا أعيش في قلق داخلي، أن لا أعيش في نكد في هم، أن لا أعيش بذلك بخوف مستمر، أن أعيش مسترخيا في هذه الحياة. هو حق لي، مطلب من الله سبحانه وتعالى أيضا لي كي أستمتع بهذه الدنيا. إذن هذا السبب. السبب الآخر حقيقة لماذا نعالج القلق، كي نحقق النجاح في الحياة. وحينما أقول النجاح لا أقول النجاح في التعريف الغربي، لأن المطلب في التعريف الغربي هو النجاح، لكن مطلبك أيها المسلم هو الفلاح. وما هو الفلاح؟ هو نجاح الدنيا الذي يؤدي إلى نجاح الآخرة. كيف تريدنا أن نصلي ونزكي ونصيم ونصوم ولا نسعى في مناسك الأرض؟ أقول لك لا، فالكل شيء تسخره لله سبحانه وتعالى من أمور دينك ودنياك فيتحقق لك النجاح في الدنيا والدين فتتجه بها إلى نجاح الآخرة. فإن الصلاة ونسكي فقط أمور الدين بل هو محياي وماتي كلها من أمور الدين والدنيا لله رب العالمين. إذن يتجه بذلك النجاح إلى نجاح الآخرة فيتحقق المعنى وهو الفلاح. لماذا؟ الأطروحة الغربية اتجهت إلى الفرد، الأطروحة الإسلامية لم تتجه إلى الفرد بل اتجهت إلى الجماعة، دائما تتجه إلى الجماعة لأطروحتها ولذلك دعينا إلى الفلاح. ركزت على الفرد في التربية لكن دائما مشوارها هو الجماعة. كيف يكون العلاج؟ إذا أردنا العلاج نبحث عن الأسباب ونتجه منها إلى العلاج، هذه هي المنطقية في التفكير. الوراثة كيف نعالجها؟ لا نستطيع، حدث وانتهى. خبرات الطفولة ماذا نفعل بها؟ حدثت وانتهى. ربما التعامل بشيء من العلاجات ربما النفسية لا أعني بها تسمية جلسات لكن مدى نجاحها أمر في النظر. هناك اضطراب الشخصية، حدث هذه الشخصية وتكونت، ربما نسعى إلى تحويلها بلون من العلاج بالجلسات النفسية لكن ما مدى نجاحنا أيضا هو سؤال آخر. تغيرت الكيميائية في الجسم، هنا مجال رحب للمختص النفسي وللمعالج أن يدخل في ذلك. لكن كما قلنا في الحقيقة أن الإنسان مكون من نفس وروح، لذلك يجب أن نتجه إلى الاثنين بالعلاج فيما أباح الله سبحانه وتعالى لنا في هذا. لكن يجب أيضا أن نتذكر قبل الصول أكثر في العلاج أن الإنسان في هذه الدنيا هو مكون من نفسه ومن البيئة من حوله. وتذكر أن الأسهل عليك أن تغير نفسك أكثر من البيئة التي من حولك. كثير من الناس يأتي جديد أو ربما مشاور لك في مكان في مسجد في لقاء في منزل في أي مكان ويطلب يأخذ الناس فيهم الناس كذا والناس كذا. لا أستطيع أن أغير في الناس لكن أستطيع أن أغير في نفسي. لا أستطيع أن أتحكم في الناس لكن ربما أتحكم في نفسي، ربما أقول. ولذلك يجب أن نتجه إلى أنفسنا في ضبطها ونعالجها إلى الله. قبل الخوض أيضا وعلقته كثيرا قبل أن نتكلم عن علاج القلق الذي أراه، هناك وقفات أو توجيهات عامة يجب أن يتذكرها من يريد أن يعالج القلق في نفسه. هذه التوجيهات ضرورية لأن الإنسان إذا ما وعاها من تب لها قد يصاب بشيء من الإحباط بسبب ذلك. واحد من هذه الأمور أن التغلب على الخوف وأيضا القلق أمر يحتاج إلى وقت وليس أمر في يوم أو ليلة أو دقيقة أو دقيقتين أو أسبوع أو أسبوعين، وإنما أمر يحتاج إلى وقت. الأمر الثاني أنه ليس أمر فجأة يتحسن حتى ولو بعد حين، وإنما أمر يحدث بشكل تدريجي. ولذلك بعض المراجعين بالعيادة حينما يتحسن بعد فترة عدة أسابيع أو شهور كلما تأثرت بالدواء ولا بالجلسات ما لاحظ في شيء تغير، فأبدأ أذكر كيف كان في الماضي وكيف صار الآن فيبدأ يتذكر بعض الشيء. الأمر الثاني عند علاج القلق يجب أن نركز على الوسائل لا على النتائج، وهذا قبل أن نخوض فيه هو منهج شرعي. رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما دعي لم يدع إلا إلى البلاغ، لم يدع إلى النتيجة، وما في الرسول إلا البلاغ. ويأتي النبي وليس معه أحد، هل قصر ذلك النبي؟ لا، قام في دوره التدريب. وكذلك في منهج العلاج النفسي الإنسان يسعى إلى السبب ويترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. ولعلي أضرب مثالا في حالة من أنواع القلق، هناك من يخاف من إيش؟ من البرد، عنده خوف ذلك لا يأكل شيء من الأكل من الأكلات الناشئة خبز أو غيره. لماذا؟ لأنه خائف من البرد. ركز على السبب، السبب نبحث عن السبب الذي يؤدي إلى برد جيد، ما هو؟ المضغ الجيد. لا أقول لك أن أقول انضغ، لا يجب إلا الأكل قد نزل شيء. هذا مثال بسيط سطحيا ما أدرى على استخدامه لكن هو الذي عرض لي في هذه اللحظة، لكن أمثلة أكبر وأوضح من ذلك قد نعرض لها فيما بعد. أؤكد على عملية السبب التي قلتها قبل قليل وأقول أن النتائج في العادة ليست بأيدينا وأن الأسباب في العادة هي في أيدينا، ولذلك نركز على الأسباب ونستعين بالله سبحانه وتعالى. من التوجيهات التي أراها ضرورية عند علاج القلق يجب أن نرتب مخاوفنا أو نرتب الأشياء التي تفرقنا في درجات ونبدأ بالأيمن منها. لماذا؟ لأننا ربما نكون أكثر نجاحا في التغلب على القلق إذا بدأنا بالأيمن ثم أكثر شدة تتشدد. لو بدأنا بأشد الأمور فربما أو في الغالب قد نهزم لأن لم نهيئ نفسيا لذلك، وذلك قد يأتي بإجهزة عكسية علينا. وكذلك ترتيب أعمالك في الحياة أيها الإنسان ترتبها الأهم فالأقل أهمية، لكن عند التطبيق هي ترتيب تطبيق أمور حياتك تبدأ بالأهم لكن هنا عندك لازم سبق تبدأ بالكشف الأقل أهمية من مخاوف لماذا؟ لتحتاج أن تتغلب عليه. انتبه لذلك. من الأشياء التي يجب أن نقف عليها من التوجيهات التي نسبق بها العبادة، الإنسان في هذه الحياة يعني يثري هذا القلق، هناك وسائل عديدة للعلاج، يجب أن يجمع هذه الوسائل. ولعلي أشرت إلى ضمن قبل قليل أن القلق جزء من حياتنا، ما دام هذا القلق جزء من حياتنا يجب أن نتعايش معه بأي شكل من الأشكال، سواء قلق مرضي أو صحي أو قلق عادي صحة الكلمة، والتعايش مع ذلك ممكن. إن كان قلقا دافعا إلى العطاء والبناء فإننا ندفع ذلك. انتقل إلى الصحة المرضية أتجه إلى كل وسيلة ذكرناها في السابق، نفسية روحية دوائية أي استفادة من الناصحين من المختصين من علمائنا من دعاتنا من مصلحينا، نتجه إلى جميع تلك الطرق، وليس هناك تعارض بين هذه الطرق وإنما هي تكامل. الإشكالية في نظر كثير من الناس أنها متعارضة وليست متعارضة في شيء. المنهج الشرعي وما أعرف في شيء من عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الإنسان إذا وجد علاجا وهو مباح يتجه، وهناك من المختصين من يصف ذلك الدواء، وذكر رحمه الله كان عشابا أو دواء طبيعيا أو طبيا أو ما شابه ذلك، فإنه يستخدمه ما دام ليس فيه محذور شرعي. نتجه بأحسن أكثر إلى العلاج، علاج القلق. كيف يكون علاج القلق؟ في رأيي أنا حقيقة علاج القلق سأقدم وسائل العلاج مدرجة حسب الأهمية، الأهم فالأقل أهمية الحقيقة، لكن الأسباب الأولى تقريبا في نفس الدرجة من الأهمية. السبب الأول في رأيي هو تحقيق عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. لكن وأنا أقول ذلك لا أقوله يا جماعة كمسلم يتحدث في مسجد أو رجل متدين، أو لعلنا نقول بأكثر دقة وهي الحقيقة يبدو متدين يتحدث أمام مجموعة من الصالحين، ليس ذلك. إنما أقولها كمسلم الحمد لله، ولكن أقولها من منطلقات علم نفس أدرسه وطب نفس أمارسه، وأجد أن هذه الحقائق التي تؤثر في نفس الطبيعة أنها علاج وأمارسها حتى مع مرضاي، وأجد حقيقة قمة التأثير، وقد رأيت تلك البرامج التي تطبق في العالم الغربي ورأيتها وهي تطبق الآن، وحينما أرى تقرير هذه الحقائق في نفوس الأفراد كيف تؤثر. لكن إشكاليتنا عندما تحقيق هذه المسائل التي تذكرها الناس يأخذونها بإشكالها لا بحقيقتها، بكميات لا بنوعيات، وهذا الإشكالية في تحقيق عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. بعض الناس حينما يقول الإيمان بالقضاء والقدر قدر الله ما صار إلا كذا وقدر وانتهى الأمر، نفس محفظة نفس جيدة ليست النفس التي دعينا أن نؤمن بالقضاء والقدر بها، إنما النفس هي نفس التي تسلم عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لما قدر الله. عجب لأمر المؤمن أمره كله خير. إن أدركنا حقيقة الحيية في مصاب الله أدركنا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. والأسف أنها تردد عند عدد كبير من الناس. لماذا؟ لأنهم لم يروا أطروحات علمائنا ودعاتنا حينما يتحدثوا عن حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، ويظن الناس قد قدر نعم في المساجد يرددوها، إنما تأتي أيام الشدائد حينما يأتي هذا المصاب أن تصبر عليه وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجبرك عليه. حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر حينما تسمع قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ماذا قال له؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. إذن هذه حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. إنسان حينما يصيبه الخير أو يصيبه الشر يستقبله بنفس الفلتر بنفس الحقيقة يستقبل هذا المصاب. لماذا؟ لأن الإيمان بالقضاء والقدر خير وشر يجب أن نستقبله، يجب أن نفهمه، يجب أن نراجع علمائنا، نراجع فهمنا مع علمائنا الكبار حينما قدموا هذه الأطروحات، يجب أن نفهمها كما يقدموها ولا ننطلق من طلقاتنا ورؤنا الاجتماعية في فهمها. لا، علمائنا قدموها ووضحوها لنا، لكن إشكالية في استقبالنا لهذا المعنى في ذواتنا حينما نسمع أن نتكبر. الإيمان بالقضاء والقدر في الحقيقة يدفع الإنسان إلى الإقدام، إلى الأمل، عدم الاستسلام. لماذا؟ انظر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنه يدعو إلى العمل، يدعو إلى الخنوع، يدعو إلى الاستمرار، يدعو إلى الرضا. حينما ترضى ليس الخنوع، إنما قبلت هذه المشكلة أو هذا المصاب انطلق إلى أمر آخر، فهي تدعو في الحقيقة. لكن إشكاليتنا أن الله قضاء وصار ويدعو كذا، بل إحنا انطلق، وهذه طبيعة الحياة، خسر وشر، مصاب أو فرح وطرح، وهكذا هي الحياة التي لعلي أقف صفة ثانية حقيقة مع بعض المقولات الغربيين، وحينما استشهد بها بنفس الطريقة السابقة. هناك شخص يدعى بودري، هذا رجل عالم غربي عاش في بعض قبائل أفريقيا، ورأهم كيف يتعاملون، ورأى حقيقة عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، واستمع إلى ما كتبه. يقول: لقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق، فهم بوصفهم يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يلقون أنفسهم بين براثن الهم والقلق على أمر، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتب الله له. عاش بين قبائل مسلمة، وليس معنى ذلك أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوف الأيدي، كلا. ودعني أضرب مثلا لمسانين، هبت ذات يوم عاصفة حارة شديدة الحرارة، حتى أحسست كأن شعر رأسي ينتزع من منابته لفرط وقعة الحر، وأحسست من فرط القلب كأنني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب، طبعا أفضل كلمة دائما يسمون العرب، لم يشكوا إطلاقا، قد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة قضاء مكتوب، ولكنهم ما إن مرت العاصفة. انظر ما تكلمنا أنه يدفع إلى العمل، ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الحراش قبل أن يود الكلب بحياتها، ثم ساقوا الناشية إلى الجنوب نحو الماء، فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. انظر الوقت الدقيق. وقال رئيس القبيلة: لم نفقد الشيء الكبير، لم نفقد الشيء الكبير، فقد كنا خلقاء بأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا 40% من ناشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملا. انظر كيف استطاع الغربي على أرض الواقع حينما رأوا ناسا يمارسون حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر وهم مجموعة من البخطاء، كيف تقرأ الحقيقة أمامهم. هذا هو المنهج الأول في حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، في حقيقة عفو علاج القلق، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الأمر الثاني في ذلك الذي نقف معه هو الاحتساء. أمر المؤمن كله خير، إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. لكن أعود وأقول: بأي نفس نستقبل هذه الأحاديث؟ أبنفس خانعة أصابته ضراء؟ معلش أنا أصابتنا الضراء، يلا لينا وفلان نفرش عنده كذا. نفوس مريضة لم تتربى على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، إنما تربت على أشكال ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. لم ندع إلى شكل ومظهر، وإنما دعينا إلى مظهر ومخبر في آل واحد. هذه الدعوة التي دعينا إليها، ويجب أن نتجه إلى مخابرنا بشكل كبير، ونراجع ذواتنا، ما طبيعة هذه الذات، كيف تنظر، ونراجع أفهامنا ونكمل ركبنا في مجالس العلماء لنفهم حقيقة وعقيدة هذا الدين الذي يظن كثير منا من صدائنا وأخرنا أحيانا أنه نفهمه وهو أبعد ما يكون. الأمر الثالث في الحقيقة من الأسباب التي وسائل في علاج القلق هو الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والقلق الذي تكلمنا عنه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا البساطة، ليست في العقل، إنما البساطة في تناول الأمور وهدوء الذات تماما، وإنما هو رقي في العقل في الحقيقة، وسمو في الإيمان وفهم معطيات هذا الدين وأوامره. الرابع من هذه الأمور هو ذكر الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهذا طرف واضح لا يحتاج إلى اختبار. ولكن ما حقيقة الذكر؟ نصف إلى 33 بعد الصلاة مثلا تسبيحة تهليلة فقط، أم أدرك معناها وأتحسسها في الحقيقة أنه هو الاثنين؟ اتباع لهذا المنهج وتطبيق له بحذفي لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدده وإعداده، لكن أيضا استشعار ما يفعله أثناء الذكر وأثناء العبادة. أي 4 ركعات فقط؟ هي أربع ركعات النعم، لكن ما مستوى هذه الركعة؟ مستوى التكبير حينما أكبر الله أكبر وأسجل الصلاة، معنى أن الله أكبر من كل شيء. تحسس ذلك هو في الحقيقة هو مهم. إذا كنت أسجل الصلاة وخمس بقيت معاملاتي، هذه قضية مشكلة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن لم يتحقق هذا النعم فراجع الأمر في صلاتك وإدراك هذا. إن كنت تقوم متفاقلا إلى الصلاة فهذه مشكلة، يجب أن تراجع معنى الصلاة في حياتك، معنى ذكر الله. ولعل هذا يقودنا إلى الصلاة، ولعل من يتذكر قوله تعالى أو يقرأ قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، هلع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إذن الصلاة لها أطروحة في علاج القلق بل في الوقاية منه، لكن ما هي الصلاة في الصلاة التي تكلمنا عنها قبل قليل؟ ولقد لاحظت أيها الكرام عن ذكر الله سبحانه وتعالى مرضا هناك نسميه نوبات الدعوة. يأتي بعض الشباب تجد أن تبعد بعض المعاصي عبارة عن نوبات مفاجئة من الخفقان الشديد، من الرعشة، من خوف كأن الموت أمامه، والعرق يتصبغ منه وينكتم أنفاسه وتبرد أطرافه ثوانا أو دقائق ثم يعود طبيعيا، ثم تعترف كل يوم أو يومين أو كل بضع ساعات هذا الإنسان يعترف تلك النوبات التي نسميها بنوبات الدعوة. لقيت بعضا من أولئك الشباب يتجهون إلى ذكر الله، لماذا؟ لأنهم شكوا أنهم أقبلوا على الموت. هؤلاء الشباب أثر عليهم هذا المرض فاتجهوا إلى الذكر، فالذكر بتوفيق الله من شيء من العلاج أدى بهم إلى شيء من الصلاح والتدين وإلى الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الذكر أدى دوره، لكن طبعا كأستاذ جامعي من تطلب مني أن أقيم دراسة على ذلك الشيء، وهذا الذي يدخل بعد قليل إلى وقفة نؤجلها إلى وقتها كيف نقف في تناول هذه الأمور عن طريق البحث العلمي. في مسند الإمام أحمد حينما تكلمنا عن الصلاة يا بلال، حينما سلم حينما في مسند الإمام أحمد قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، وعند أبي داود فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم. من الوسائل أيضا الدعاء، هذا الدعاء والأدعية في الحقيقة كثيرة، لأنه وما يرفع المجال لحصر هذه الأدعية، لكن هناك الأدعية الكثيرة: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، إلى آخر الآية الدعاء المعروف هذا، وقد ذكرناه سابقا في محاضرة سابقة. أيضا دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه من الأدعية التي يتجه الإنسان فيها في لحظات القلق، ليس من قلق وحتى قبل القلق. ودعاء لا إله إلا الله العظيم الحديث: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العرش الكريم. هذه أدعية كثيرة، لكن حينما نقول هذه الأدعية ندعو إلى بغاوات تردد هذه الأدعية فقط، أم ندعو إلى استشعار لحقيقة هذه الأدعية؟ ولمن تدعو أيها الإنسان؟ ومن تدعو عفوا أيها الإنسان؟ إن تحقق هذا الاستشعار وأدرك الإنسان حقيقة هذا المعنى، وأقف ثانية وأقول لا أقولها كداعية ولا كعالم أو طالب علم، إنما أقولها كطبيب نفسي قبل ذلك، إن لم تنزل إلى حقيقة الروح هذه الأدعية ربما لا تؤدي دورها الإلهي في ذلك أيها الإنسان. وقبل ذلك دورها الروحي، لأن لم تدع إلى ترديد فقط، وإنما دعينا إلى ذكر هذه الأذكار كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوقت، ولكن بأرواح تقبل عن هذا الدعاء وتفرح به وأيضا تتعايش مع هذا الدعاء. إن في الحقيقة ما أريد أن لا نريد أفواهم تردد، ولكن يعني أفواهم تردد هذا الدعاء وقلوب متعلقة بالأسباب، إنما في الحقيقة ما ندعو إليه أو ما أظنه أنا صحيح أن يريد قلوب تهتف بالدعاء وأيد وجوارح تمشي في مناكب الأرض تشهد الله سبحانه وتعالى التوفيق. من الأشياء الأخرى أيضا في مناهج علاج القلق، والتي أراه من المناهج أيضا الطبية، لأن حينما نقول الطبية ليس معناها الإبرة أو أنبوب أو حبة علاج أو كذا أو محلول، وحتى هذه المناهج، لأن الطب معناه اللغوي العام هو كل ما ينفع الإنسان ويعالج بدنه ونفسه، هذا في فهم معنى الطب. إذا لو وجد منهج شرعي فحياه الله، منهج اجتماعي فحياه الله، منهج نفسي فحياه الله، منهج أيا كان، إذا هو لو وجد عن الطب. وأتمنى اليوم أن الذي يأتي وينقلب حقيقة فيه طريقة العلاج ويدخل العلاج الروحي، ما هذا شكله الموجود اجتماعي للأسف لأنه فيه مخالطات كثيرة، وإنما بالإبادة الروحي بالمنهج الذي دعانا إليه في الإسلام. يراجع علماء هذا المنهج ثم يبوبوه ويدرجوه ويصنفوه بطريقة يستطيع أن يتعامل معه ويرشد الناس إليه بطريقة منظمة أكثر. هو موجود وواضح الحقيقة، لكن الناس ما اعتادوا التحامل عليه. الناس اعتادوا في مناهج العلاج حب الصباح حب المساء، يحتاجون دعاء صباح دعاء مساء، يحتاجون دعاء ثلاث مرات أو أربع، يحتاجون مدة كذا تستخدم، ويحتاجون ما استطاعوا أن يستوردوا شيئا غير الإبرة والحبة. حتى الآن يجب أن يوقن الناس في ذوات حينما يقول هذا الدعاء كما يوقن حينما يأخذ حبة البنزول، بل أكثر في الحقيقة حينما يستخدم هذا الدعاء. من الأشياء الأخرى أيضا أيها الكرام الاستخارة، الاستخارة لله سبحانه وتعالى، إقبال على أي شيء. لماذا الاستخارة؟ الله سبحانه وتعالى سيبعد عن الأمر الخطير أو الأمر الذي لا توفق فيه، ومن هنا تكون طريقة وقائية في منع حدوث الكره. ولذلك كان الأول من ألوان العلاج، لأن العلاج في نظري هو علاج الحال والوقاية من حدوثه وعلاجه على حدوثه. بعد هذه هذا العرض لعلاج القلق، هل هذا هو العلاج القلق وكفى؟ لا، جميل علاج القلق، لكن هناك وصفات في الحقيقة. هذه الأمور قد لا يقبلها بعض المختصين من غير المسلمين، ربما من المسلمين. لماذا؟ ربما تعفن هذا الإنسان على عقلية منهجية بحثية غربية، يريد أن يدخل هذه الأمور في أنبوب المعتبر وأن يقارن هذا الشيء ومن خلاله يستطيع أن يقبل هذه المعلومة. يريد أن يأتي بشخص يذكر الله سبحانه وتعالى وشخص لا يذكر الله، وينظر هل يشبه هذا الإنسان أو لا يشبه هذا الإنسان. وهذه إشكالية في الحقيقة. الأول، هذه حقائق مقررة يجب أن تبحث الفكرة. ألم ترد في القرآن؟ ألم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه يجب أن تدرس المحرف من ذلك. إن قبلنا جدلا لذلك الإنسان أن نفسها لأنه تعدى لدراستها. لماذا؟ أريد أن أرى تأثير ذكر الله سبحانه وتعالى على نفس الفرد في فن البحث العلمي الذي يدعون إليه. إذا أردت أن تدرس متغيرا واحدا ونضرب مثالا بذكر الله، يجب أن تثبت جميع المتغيرات. يجب أن أقول لهذا الشاب: لا تصلي، لا تدعو، لا تستخير، لا تصبر، لا تحتسب، لا أعطف حاجة، واذكر الله فقط. لماذا؟ إذا لا أصلي لكن لا تدعو لكن أصلي الدعاء في وسط الصلاة، كيف أنظر؟ إذا لا يمكن دراسة هذه الأمور، إنما هي حقائق مقررة. لكن هناك وصفة ثانية في الحقيقة بعدها، لأن أعرف أن لم تدرسها فيجب أن تقبل، لكن آلية تنفيذها على أرض الواقع هي المجال الذي يجب أن نراجع فيه العلماء الفقاضل المرشدون إلى ذلك. هناك عقل في الشريعة في تقسيم الأدعية في عدد أذكارها في كذا في كذا، لكن الناس يحتاجون آلية أكثر. لماذا؟ كما قلت لكم المختصين تعلموا لماذا بطريقة مادية. لماذا بطريقة مادية؟ لأن تعلمنا على أسس العلم الغربي، وأنا لست ضد العلم الغربي، ولكن العلم الغربي حينما قام على أنقاض الكنيسة، ولذلك أخذ منحا عكسيا تماما وهو منحا مادي، لأن الكنيسة كانت من منحا ديني. ولو أن الكنيسة في العالم الغربي في ذلك الحين كانت أقل في نظري شدة في التعامل مع العلماء، ربما قام العلم الغربي في شيء من النكبة الروحية، طبعا الروحية النصرانية التي عندهم، لكن قام علما يرفض شيئا اسمه الدين. الوقفة الثانية بعد هذه الوقفة الأولى، أن من الناس من تحصل في قواهم النفسية، وهذا أمر مشاهد في الحياة. هو الذي يختلف عن عمرو عن ناصر عن محمد. الأمر التابع لهذا هو الناس الروحية في إيمانه مهما بدل، بعضهم دون أن يبدل يختلف درجات في إيمانه. ولذلك كان لزاما أن يكون عندنا وسائل جديدة نضيفها مع هذه الوسائل، لأن ما كل الناس تستطيع بذكر الله يقضي على القلق، وهذا أمر مشاهد. هل هناك وسائل لا أقول أساسية بل هي مساعدة للمسائل الأولى، مساعدة بها الناس؟ أقول نعم. هناك عقاقير تعمل على مستقبلات حسية في الجسم ثبت نفعها بإذن الله، وأنها تهدد من قلق ذلك الإنسان. أرى أنه من الواجب استخدامه في حالة القلق الشديد حتى تهدده. وهم بعض الناس يستطيع بقواها الروحية أن يتعامل مع درجة بسيطة أو متوسطة من القلق، لا يستطيع أن يتعامل مع درجة شديدة. بإعطاء له هذه الأدوية وخفض شدة القلق إلى المتوسط أو أقل من المتوسط، فتعمل قواه النفسية والروحية في التغلب على ذلك. هناك مناهج سلوكية فيها الكرام، مناهج سلوكية تخفى على بعض الناس في التعامل مع القلق لو دربوا عليها وعلموا كما تكلمنا قبل قليل، وضع الأولويات وترتيب هذه الأمور الوسائل دون النتائج. هذه الطرق لو الإنسان فكر فيها في الحقيقة ودرب عليها لاستطاع هذا الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتقدم ويستفيد. هناك أمثلة أو هناك وسائل أخرى معرفية وتستخدم وهي جيدة، لكن الإنسان الذي يعتني نوبات الدعوة يحتاج إلى علاج سلوكي، لكن شيء من العلاج المعرفي تغيير طريقة التفكير في معنى هذه النوبة. هذه النوبة تجيء ثم تتعب من نفسها، لو أيقن بذلك لخف شيء كثير من قلقه. هذه الوسائل المعرفية بجانب الأذكار والصلاة والعبادة. ربما الأذكار والصلاة والعبادة بعض الناس الذي عنده اضطراب معرفي يقول لا أنا مو أنا خلاص داخل النار، أنا لن يعفو الله عن أنا فيني أنا فيني أنا فيني، فيدخل في نوبات اكتئاب ويظنه بعض الناس أنه قد أقبل على الله وإنما كان مكتئبا في الحقيقة. الشخص يريده مقبلا على الله، لكن الإقبال المنهجي نريد مقبلا على الله بصحته النفسية الكاملة، نريد أن نقويه كما أن ننقذه من القلق، نريد أن ننقذه من الاكتئاب أيضا، نريد أمة سليمة معافاة تستطيع أن تقوم. ولكن الإنسان يقبل فقط خائف، لماذا خائف؟ وليس خائف من الله في الحقيقة، وإنما خائف من المرض تلبس بشكل خوف من الله. هذا عند بعضه، لكن عند الكثير الحمد هو خوف من الله حقيقة. هذه الفئة لا نتركها، بل يجب أن نعطيها ونعالجها التي أخطأت في الطريق، لكن هذه الفئة تقبل تقبل استقبالا حقيقيا أيضا لها حقنا أن ندعم هذا الإقبال ونساعد على هذا الشفاء حتى يصل إلى أعلى درجاته التي نتمناها. وسائل العلاج أيضا أعلم شيء من هذا الوقفة الأخيرة لنا قبل النهاية. هناك كتاب اسمه العادات السبع للأناس الناجحين لمؤلف ستيفن كوفي، قال كلمة جميلة نستطيع أن نوظفها هنا في علاج القلق، لكن قد قيلت من قبل، لكن استشهد ببعض هذه الأمور. بعض الناس يشهد له أن يستمع إلى المعاصرين سواء مسلمين أو غير مسلمين ماذا قالوا. يقول أن الناجحين هم الذين يوظفون جهودهم في دائرة التأثير لا في دائرة الاهتمام. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان الناجح هو الذي يوظف جهده في دائرة التأثير لا في دائرة الاهتمام. مثال ذلك طالب يخاف الامتحان، هذه دائرة اهتمامه. لكي يمشي في الامتحان في الحقيقة إذا وظف تأثيره في دائرة الاهتمام فالامتحان فيه والامتحان صعب والامتحان ما نفعل شيء، لكن إذا ركز في دائرة التأثير الدائرة التي تفيد فيها وهي دائرة المذاكرة والاستعداد للامتحان فإنه يعالج دائرة الاهتمام. وكذلك الإنسان الذي يخاف من الموت ماذا فكر؟ الموت هو دائرة الاهتمام، اهتمام قبل الموت، خائف من الموت. نقول دعنا من الموت، جعلنا نركز على دائرة التأثير، افعل الصالحات، تقرب الى الله، اذكر الله، صل كذا وكذا وكذا، وخذ العلاج المناسب دوائيا جلسات نفسيه ربما مهارات اخرى، كل هذه الجوانب فندعم ذلك الانسان. ولذلك اذا نستمر انما الحلم بالتحلم ان نستطيع ان نضيف الى ذواتنا شيء من الملكات الاضافيه ان استطعنا ان نذئب انفسنا وان نفرق بين دائره الاهتمام ودائره التاثير. هناك من المهارات التي نستخدمها في علاج القلق مهارات الاسترخاء، وهي مهارة يقول الحديث عنها يشد في العضلات وإرخاء لها ما يسال جميع المسيرات التي حول ذات الإنسان يستغرق فيها 5 إلى 10 ربما إلى ربع ساعة من الوقت. هذه وسيلة من الوسائل، كثير من الناس لما يمارسها ويفكر ويخلص أشغاله حقيقة لن تفيده، كما هو ذلك الإنسان الذي يصلي ولا تقارن الاسترخاء بالصلاة، ولكن أقول كمثال آخر يصلي وهو يفكر عامل البشر سوى هذا وراء هذا وانجاع البقالة اندخلت وهكذا ما أدري صارت هل تقبل أصلا أم لا، وكم سيقبل منها مقربة عن قصة أم كذا أو ستقبل أصلا لا ندري، ولكن لن تؤثر في الحقيقة تأثيرا إيجابيا روحيا في ذات الفرد الذي ندعو إليه في حوارنا الليلة حول القلق. هناك مهارات وفنيات مهارات التغلب على الضغوط عند الإنسان نستطيع أن ندرب عشرنا فن التحكم بالتوقعات. عندي توقعات كيف أكون إيجابيا في فن التحكم بالتوقعات، وهذه مناهج تفاعل بالخير تجدون، لكن حينما تأتي تفاعل بالخير تجدون نستقبلها في شخص. لكن من الناس كانوا إنسان عليه إمامة يقول موجبة دينية ما استطاع للأسف كثير من علماء المسلمين ومن شباب أن يستقبلها استقبالا علميا، يريدون لا تتم تقسيم إلى أنواع وأقسام وكذا حتى يعرفوا أنها علم. أرد على أولئك وأقول يا إخوان الكرام لغة العلم في الحضارة الإسلامية السابقة كانت واعلم رحمك الله أن الإنسان يجب عليه في هذه الحياة أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هذه اللغة هي لغة العلم. بعض الناس حينما تقول له هذه اللغة الآن يسمعها يسمعها كأنها لغة وعظية. العلوم العصور تختلف، الأمم تختلف في طريقة أطروحاتها، استمع إلى بيت أبي زيد البلخي في 150 هجرية إن كنت أذكر كلامه بعض الشيء. واعلم عليك يا مريض، واعلم يا مريض الوسواس أن عليك أن تكف عن الوسواس كفا كاملا، ولا تفكر فيه ولا تستجيب له، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك. بعض من يستمع لذلك يقول ماذا؟ هذا وحي. ومن ركز فيه في الحقيقة إنما هذه النظريات التي جاء بها علماء الغرب. أنا لست ممن يقول سبقنا الغرب أو سبقونا، ليست قضية في محط حواري في هذه الليلة، ولكن أقول طروحة الطرح الإسلامي والأمة الإسلامية وطروحة تختلف في طريقتها. ليس العلم أن يأتي في أنبوبة مختبر أو يقسم إلى واحدة من ثلاثة أو ألف ثلاثين، ولكن نستطيع أن ننظر وأن نتأمل. أجل نفسي قد أطلت وأخرت المؤذن، فأختم بهذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هنا السائل: كيف يمكن للمسلم أن يستمتع بالحياة ويطمئن بها والإسلام والمسلمون كما ترى؟ نعود ثانيا، هذا هو الكون من حولك وهذا هو أنت. تستطيع أن تستمتع وتطمئن بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم استمتع واطمئن. وإلا لو قلنا أن الإنسان يجب أن لا يستمتع وضع المسلمين كذا، فقلنا أن يستلم كيف استمتع واطمئن وسمية أن يفعل بها ما يفعل وبلال كان يفعل. حينما نقول الاستمتاع ليس اللهي بالملذات، لا، إنما ندعو هنا إلى الطمأنينة، طمأنينة الفرد مع ذاته، هذا ما ندعو إليه يا رجاء، أن تتحقق الطمأنينة، أن ترى آلام المسلمين فتدفعك ما تبعثني بعض الإخوان، أن تدفعك هذه الأمور إلى العمل لا إلى الانتكاس. كلمة الإخوان يعلم انتكاسه في شخصيته أو في ضعف إنتاجه، يأخذ المسلمين فيهم ما فيهم أو كذا وكذا. نعم فيهم وفيهم، لكن كان هناك مصابا أكبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد بعض من حكم الأمة الإسلامية في أوقات مختلفة، لكن دفعتهم إلى العمل والإنجاز. ادعي هذا الوضع يدفعك إلى العمل والإنجاز. حينما تفشل في دراسة مثلا، أن أنت في غرفة من السجن تفشل في الدراسة، نعم فشلت، هذه دفع إلى العمل والمذاكرة تماما. تأخرت سنة في الدراسة سنتين، ماذا؟ ما هي مشكلة، يعني بعمر السنين سنة سنتين ليست شيء. إذا فكرت الطريقة الإيجابية في التفكير تستقر الطمأنينة في نفسي. لكن بعض الناس تأخر فصل بالجامعة كأن الدنيا سقطت على السماء، سقطت على الأرض، وكأن وكأن. لماذا؟ يجب أن تحقق الطمأنينة في نفسك. ما يدعوك الطمأنينة تأتي به، ما يدعوك إلى الخلق، تنظر إلى وجهه الآخر بكل شيء وجه، إلا أن تجد فيه إلا الاحتساب والرضا بالقضاء والقدر، فهو وجه عظيم. يجب أن نشبع أدراكنا ونحقق. هذا يجب أن تغير منهجيتك للتفكير. كثير من الناس المسلمين يجسر عشر سد وشوف كذا ولا، واخر شيء يسوي بعد العشاء او كذا او في اخر الليل ياخذ مع شاي في الشمر يفضل يكون صدر بعض المسلمين. طيب يا خالد اشتريت وشفت كذا، ادعو لهم اجمع، يعني ساهم بعض الجمعيات الخير تجمع فلوس افعل كذا، بدل ما تخرج تضيع وقتك كل ليله في قعدات على هذه الخطوط مع الشباب، اي كانوا صالحين وغير صالحين. لماذا؟ كن ايجابيا لاي مشكله، صح لك هذه القاعده. انا تضايق من هذا الوضع، ما الحلول الإيجابية لحل هذا الوضع؟ هل أذهب إلى البوسنة وقاتل كل الكفار؟ لو قدرت يريدك تقتلهم كلهم، لكن هذا أمر متعذر. لكن ماذا أفعل؟ جمع المبالغ، الدعاء لهم، مشاركة في الجمعيات، أي عمل ممكن يفعل ذلك؟ هنا الطرح الإيجابي. لأن كثير من الناس الذي يفكر بهذا الاسم إشكالية في شخصيته. ونسأل يقول نفس الأخذ النواقع الكيميائية، هل لها تحليل العضوية لتحديد نقصها في الإنسان كم مجرد تخمين؟ لا لا، هي معروفة والدراسات أثبتت ذلك، ولذلك قامت عليها الأدوية المستخدمة، وإن كان هناك بعض الأدوية وهي تقوم على ذلك لا تؤثر في بعض الناس، ولذلك لعلهم شيء أن هناك اضطرابا مصاحبا كيميائيا آخر لم يفهم منه حتى الآن. هنا السائل يقول: نرجو التوجيه للشاب الذي على الدخان يزيل القلق لأنه فاقد لوالده بالطلاق وهو حاضر معكم الآن. الأخ يريدنا أن ندعوه تماما. أنا سأوضح لهذا الشاب ولغيره من الشباب لماذا الإنسان يلجأ إلى الدخان لإزالة القلق. نقول هذا تفسير وليس بتبرير. إن قبلنا هذا الشيء فهو تفسير لوجوده، لنفرض أنه صحيح أنه يزيل القلق، لكن سأشرح لكم بعد قليل أنه لا يزيل القلق بل يزيده في الحقيقة. هذا تفسير لا تبرير، وهذه رؤية اجتماعية درجة عند الناس دخن يدعوه الثلاث فيدخن. أن استقادنا بشيء ما يؤدي إلى ثباته في ذواتنا، حتى لو اعتقدت أن شيئا مثيرا قد يريحني، ربما يريح بعض الناس ممن عندهم شخصية قابلة للنجاح. الدخان لعين اترك هذا ونتكلم عن هذا الانسان نفسه لك الحين انواع الدخان بعد فتره اقول فعلا حق الدخان يريحني من القلق لا يريحك من القلق فيما بعد وانما يعالج الاعراض الانسحابيه التي حدثت من ادمانك للدخان اترك الدخان اترك الدخان يفلق وكذا يبدا يتذكر جميع مشاكله وهو في الحقيقه هو لدخل يتذكرها لكن قد تذكرها بشكل اكبر لماذا بسبب الاعراض الانسحابيه التي حدثت من ترك الدخان وإذا تتدخل يرتاح فعلا لماذا؟ لأنه يعالج هذه الأعراض الانسحابية وليس يعالج القلق الأصلي الذي كان إنما حدث ذلك القلق وانتهى في حينه فهو مدمن على الدخان بشكل أو بآخر لكن طبعا درجات الإدمان تختلف من الدخان عن غيره لأنه فقد والده بالطلاق الطلاق ما هي قضية كبيرة يعني نصف المجتمع يعني هذا ميت أبوه هذا ميت أمه هذا مطلق هذا كذا إذا كان طلاق بإذنه يعني ما يفضي ثم لماذا يجي إلى الدخان؟ لماذا أنظر في المطلقات الاجتماعية في التعامل مع النشاط؟ لماذا لم أنزل إلى الصلاة؟ لماذا إلى الذكر إلى كذا إلى كذا؟ الآن الصلاة والذكر تبي من جهد يوم الفجر وكذا والدخان يبي شيء كذا وفي متعة مثلا إن ظنوها متعة في الحقيقة مرضية وليست صحية إذا خطأ في التفكير إذا نريد تغييرا في ذواتنا في مناهج تفكيرنا في مناهج تربيتنا لنا بشكل عام وحتى لشبابنا وحتى في دعوتنا للناس الزوجين أيضا نرتب الأولويات في مناهج التفكير إن تحسنت مناهج التفكير واستطعنا في مناهجنا حتى التعليمية أن يكون هناك مواد تطور مناهج التفكير عند الأطفال تستطيع أن تقدم له الطروح الشرعية على المنهج المحمدي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوها الناس بسرعة أكبر مما هو الواقع في أي بلد من بلاد العالم هنا يقول يدعي بعض المدينين أنهم يجب إلى شرب الخمر واستعمال الحشيش لمعاناتهم من الطلاق الظاهر هذه الأول تفسير لا تبرير وبعدها يقول الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هل الشخص القلق القلق هو ضعيف الإيمان قلنا لا ليس بالشرط يا أخوان ليس ضعيف الإيمان يعني بعضنا قد يكون بجانب راسه هذه دراسات ثبتت ونراها على أرض الواقع هناك من الصالحين من يعالجهم ممن ربما يعني إنسان يتشرف الجلوس معهم ورؤياهم تذكر بالله سبحانه وتعالى لكن يعاني من لون من ألوان القلق ليس القلق بشكله الكبير الظاهر إن هناك ربما رجع في طفولة عنيف أب كان يؤذيه وكذا وكذا لكن الله كتب له الصلاح وهذه الآثار بقيت شوائب منها خفيفة فذكر الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ طمن هذه النفس من المرض الشديد إلى بقايا خفيفة هذه البقايا ممكن كما طمنه الله بالقرآن بالصلاة بالعبادة بالذكر التي من عند الله أيضا ممكن هذه البقايا تطمن بالدواء الذي هو أيضا في المخلوقات الله سبحانه وتعالى وليس من الكفار بدراسات جوية بمناهج تفكيرية ما ربي عليها هذا الإنسان ممكن يوعى فيها سؤال هنا هل الأمراض النفسية علاقة بالأمراض العضوية؟ نعم هذا أمر يطير في الحقيقة ولا يجب التفصيل فيه والأمراض العضوية لها علاقة بالأمراض النفسية القلق والخوف من الاختبارات من أي أنواع القلق؟ أو قصة الخوف من الاختبارات من أي أنواع القلق؟ الخوف من الاختبارات كلنا نخاف من الاختبارات والأمر الطبيعي يخاف الإنسان من الاختبارات أو يعتري شيء من القلق الذي يحفزه إلى العمل وهذه تكلمنا عنه لكن إذا كان خوفا شديدا لا ينام معه الليل ويؤثر يذهب الامتحان وهو متعب ومجهد ولا يركز ولا يستطيع الإجابة فهذا مريض بقلق الامتحانات يجب أن يعالج فهو قلق معدد ثم ننظر إلى هذا الإنسان ما بين الامتحانات ما هي شخصيته ما طبيعته ربما عنده قلق مدفون هذا الامتحان يعريه وانظر إليه في مواقف الحياة الأخرى الشديدة الشديدة بالامتحانات هل تعريه؟ بل ربما كان قلقا كاملا تعرى في وقفات أو في أماكن أو في ظروف مختلفة فكان لزاما أن يعالج ذلك الإنسان في أصله حتى إذا أتت هذه المواقف امتحان يعني بكره عند تجاره بكره زواج بعده كذا بعده كذا كيف نلاحق هذا الانسان واذا كان الزاما ان يعالج الشخصيه ان كان فيها قلق او ان كان عنده قلق مزمن ان يعالج هذا القلق المزمن حتى اذا ما كانت الاختبارات ما كانت تتاثر بشكل جيد هنا يقول السائل كيف يتعامل الانسان الذي يسعى الى تحقيق المثاليه في اشياء كثيره مع القلق هنا نبدأ هذا الإنسان ليس إلى تحقيق المثالية ما هي المثالية؟ المثالية في ظنه هي من وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم إسهال في بحثك عن المثالية أن تقتفي أثر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعيد ثانية وليس أتبرأ وأتردد، لا، في طرح هذا الطرح النفسي يا أخوان تأملت تأملات نفسية من خبراتي القصيرة في هذا التخصص ومن معرفتي القليلة في هذا التخصص، أقول من منطلقات هذه أقول تتبع سيرة ذلك العظيم وحاول أن تقتدي أثره وأثر من عاشوا في قرنه خير الناس القرن ثم الذين يلونه الذين أولئك الأحداث، حاول أن تتعاشى أن دين الله سبحانه وتعالى الله اختار العرب لأنه سبحانه وتعالى رأى أنهم خير الناس لتحمل هذه الرسالة مقارنة بالأمة الذين يشهدون، ثم اصطفى أولئك الفئة من الناس وجعلهم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس، واصطفى هذا النبي أنه خير الصلالات، وهذا الإنسان هو أعظم إنسان على هذا الوجود، وجعله بذلك خير الناس القرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. اسأل أقصد آية أثره وتأمله، استنباطنا يقول أنت مثالي في طرحك أيها الطبيب، نريد لغة عملك في اقتداء أثر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هناك أمثلة في حياته صلى الله عليه وسلم، في حياة سير السلف الصالح تستطيع أن تقتدي أثرها. احرص على المنهج الروحي ابتداء، تطبق شرائع دين الله سبحانه وتعالى، طبقها كمن وفيها كمن وفيها وحقق تطبيقها في ذلك، هذه واحدة. الشيء الثاني حقق احرص على تحقيق الامن في ذلك واقتل القلق من ذلك، انشغل بذلك عن الاخرين وبربك ايضا عن ذلك وعن الاخرين، اجعل هدفك هكذا. لماذا؟ لان الانسان مشغول بالاخرين، شو يقولون الناس عن لو كذا يعني كذا كذا، يتذبذب هدفه لا يكون واضح. الله سبحانه وتعالى اختصر لك تجربه الطريق، الحق هناك تتجه اليه والطريق هكذا تسير عليه ولا يهمك من قال، وكما قلنا قبل قليل وياتي النبي وليس معه احد، فرضا الناس واتباعهم وكذا ليس هو بالدليل، لكن ليس معنى ذلك انك تظن انك صحيح والناس يرفضون فعلك اذا انت الصحيح، ليس ذلك بشرط، قد تكون مخطئ ان تظن الصحيح، ومن هنا كانت الاشاره، اشاره علمائك الكبار، رعاتك، طلاب العلم القريبين منك، اخوانك، ممن اشتهر بالعقل، من زملائك واحبابك، ان تستشيرهم من وقت اخر في معطياتك، ان تراجع ما عندك، ان تنظر الى من حولك وتتعلم من اصابات الافراد، فتعلم من اخطائهم الا تقع فيها، انظر الى نفسك بالمرآة، لا عن المرآة التي نتزين امامها، لا، بل بالمرآة الحياة، وانظر ماذا فعلت ما كذا، وانشغل بهذه الذات في تنقيحها، في تقليم هذه الذات، وطور هذه الذات شيئا فشيئا، لا تفرح، لا يصيبك الاختيار والفخر باي شيء حققته، ولكن يصيبك الاشفاق والفرح بقربك الى الله، وقربك من تشفين هذه الذات. مسائل كثيرة في الحقيقة، لكن قبل ذلك كله تأكد لا تصب أنت مريضا يعني بالسعي المجهد لذلك، قد تكون وسواس الشخصية، قلق الشخصية، قد تكون قلقا بذلك، ليس قلق الشخصية وإنما مصابا بمرض القلق، ومن ذلك كان أن تطيب نفسك، أن تراجع أهدافك كما أسلفنا ابتداء، هل تتناسب مع وقتك؟ مع ظروفك المختلفة مع قدراتك؟ انظر الى ذلك وتامله، ان وجدت نفسي قادرا على ذلك اذا هي شيء جيد فامكن، غير قادر لا، وحتى برايي في ذو الكرم وقد وجدت نفسي قادرا لا اسعى اليه كله وانما الى بعضه لكي اكون متدرجا، وكما هو المثل الانجليزي يقول بطيء ولكنه عزيز المفعول، تدريجي لكن لا تكن بطيئا في التعامل مع الله، ولكن في هذه التغييرات والترتيبات النفسيه كن بطيئا، ليس ايضا بمعنى البطء ولكن بمعنى التوازن في حقيقه. هنا سؤال يقول أحد الأخوة، هل الاعتماد على الأدوية المضادة للقلق تسبب الإدمان؟ وهل هناك بديل عن هذه الأدوية؟ على رأيي لا يلجأ إلى الأدوية حتى نصل إلى مستوى القلق المرضي. هناك من الأطباء للأسف إذا دخل المريض يجب أن يخرج مني بوصفة، إن لم يخرج مني بوصفة فإني لست بطبيب. أنا رأيي العكس، لا أقول أن أخرجهم بوصفات، وإنما إذا استطعت أن أخرج المريض بدون وصفة فأنا طبيب متمكن وقدير جدا، يعني استطعت أن أنفي كل الأمراض، إذا أخذت بوصفة واحدة فاستطعت في الحقيقة أن أثبت مرضا واحدا، ربما أنفي بعض الأمراض لكن ربما لا أنفيها كلها. ولذلك كان لزاما على الطبيب أن يبحث في أسباب هذا القلق في مكانه، وليس إلى العلاج النفسي بأشكاله المختلفة قبل الدواء، إلا إذا احتاج الأمر بسبب شدة القلق إلى الدواء ذهب إلى الدواء. لماذا؟ الدواء يغير مظاهر القلق، لكن الجلسات النفسية والعلاج الروحي الذي أسلفناه في البداية يغير جذور القلق، وهو الأنفع وهو الأبقى في الحقيقة في نظري. لكن ليس هذا كما نستخدم الأدوية، نستخدمها نستفيد منها كل شيء، لكن تكون بيد طبيب الحاجة. هذه الأدوية منها ما يسبب التعود منها ما لا يسبب، لكن حتى التي تسبب التعود إن أتت بيد طبيب حاجة أمين يستطيع أن يتعامل معها ويستفيد من خيرها ويبتعد عن شرها. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول: عندي ابن في المرحلة المتوسطة عمره 13 سنة، لدي اضطراب في شخصيتي فأحيانا يشكو من أمراض في جسمه، وحاليا عندما أكون في السيارة يظن الناس ينظرون إليه فلا يريد أن يأتيه أحد شيء، كما أنه قل كلامه وعدم مخالطتي أقرانه، وكان ممتازا في دراسته وحفظه، وحاليا ضعف مستوى وقل اهتمامه وتوجيهه. هذا عرض مختصر واحتمالات كثيرة تمتد من أقل الأمور إلى أكبرها، لكن أريد أن أقابل هذا النحو الذي سأل هذا السؤال بعد الصلاة، لأني أشك أن هذا الفتى مصاب ببدايات الفصام واحتمال يظن الناس ينظر إليه، إذا كان يشك أن الناس يطاردون ويتابعون ويبدون يعتدوا عليه أو يراقبون حركاته فهذا أقرب ما يكون إلى الفصام، إلا إن كان ذلك الأمر قديم وهو ليس بالقديم، كان ممتاز دراسة الأمر طبيعي فالاحتمال الثاني يضعف، إن احتمال الفصام ما زال باقيا. من ضمن الاحتمال قد يكون عنده شيء من اكتئاب مصاح السرور بشيء من الظلات الذهنية البسيطة أو بدونها أيضا، وإنما تغيرت نفسية ذلك الشعب فبدأ يفكر بهذه الأمور. ما أخاف أن تكون بداية الفصام، هذا المرض الفصام اضطراب عقلي وليس بنفسية، أشعر هذا التصنيف اضطراب الإنسان بشك من الآخرين، يشعر الناس يطاردونه ربما يضعون السم في أكله، يبدأ بالانحسار تدريجيا عن أهله، يأكل المعلبات لا يجلس معه لا يأكل معه، ينحسب عنه شيء فشيء، يبدأ يشك بأقرب المقربين إليه أحيانا، ربما يعتدي عليه، ربما يسمع بعض الأصوات تكلم ذات تجد متمثل مع نفسك وليس مع نفسك، إنما مع هذه الأصوات التي يسمعها كما تسمعون صوتي أمامه، قد يرى بعض الأصوات، لكن أكبر مشكلة فيهم هو الشك في الحقيقة، إن كان بعضهم قد يميل فيه الشك بشكل كامل، وإنما تدخل في إنتاج هذا الشاب والفتى، كان متميزا في دراسته مبدئا فيها. يحفظ يرتاد المساجد في الحركات يفعل أشياء كثيرة، لكن مع إصابته لهذا المرض ماذا بدأ ينتكس ويرتكس هذا الشاب، ماذا يحدث له؟ بدأ بالانطواء بالانطواء، لا يعتني بمظهره ولا بشكل ما كان يهتم به، لا يعتني باهتمامه بالتعامل مع الآخرين، ولذلك أصيب كمظهر أكثر من مظاهر هذا المرض. فلنفع هذا الأخ لعلي ألتقي بعد الصلاة كي نفرغ هذا السؤال، لا زال فيها تمومية لكن خوفي من الفصام أن يكون سبب. هل يستطيع المرء أن يعالج القلق بنفسه؟ وهل من أمثال القلق علامة الفرحة؟ وهل يمكن أن يفقد الشخص توازنه؟ نعم، القلق البسيط يستطيع الإنسان يعالجه بعض الشيء، الغير البسيط البسيط غير المرضي، قلق تخوفات خفيفية ينظر إلى ذاته ويحاول أن يقنع نفسه بشيء، لماذا؟ العلاج النفسي الذي نقوم به العلاج المعنوي والسلوكي إنما هو وسائل يطبقها الإنسان في حياته، فهذه الأمور البسيطة ربما الإنسان لكن إذا تعدى القلق حده فهناك حاجة للمختصين. يقول: وهل من أثار القلق علامة في الرأس؟ نعم، ألم في الرأس في البطن في الظهر، لماذا؟ كما قلنا الجهاز العصبي وتواصله ما ليس بين النفس والجسد، بين العصب بين الجهاز الدماغ والجهاز العصبي بكامل واتصاله عن طريق الأعصاب الجسد، ولذلك حينما يستثار هذا الجهاز العصبي عن طريق القلق يتأثر جسد الإنسان. هل يمكن للشخص توازن؟ نعم، سنوات السرعة التي أسلفت الحديث عنها يصاب الإنسان بشيء من عدم التوازن، إيش أنا بعيد السواد ربما قد يسقط، ضربت نصلي حبيب أسقط فجأة خايف دائما مرعوب، ربما لا يدخل إلى وسط المسجد يشعر قد يأتابه شيء، يجد دائما يصلي في آخر المسجد وقريبا من العباد، قد بعضهم يترك صلاة المسجد مصابا بحالة نفسية، كان من الصالحين أن يصلي بالمسجد حالة نوبان الجمعة، يوم الجمعة كان يأتي في الثامنة أبدا لا يأتي إلا مع الإمام وهو يريد الصلاة ويقف عند باب المسجد ويرفعه السموم والحر ويتحمل ذلك، لماذا؟ كي لا تصيبه نوبة الذعر في ذلك المكان المزدحم فلا يستطيع أن يخرج. هنا السؤال: هل الشدة مع الأطفال ثم التودد لهم في نفس الوقت في نفس وقت العقاب يسبب لهم القلق؟ هل يوهم الشخص بالقلق إذا كان يعتبر نفسه هو المسؤول الأول عن أي خطأ من حوله أو تحت يده؟ نقل مع السؤال الأول، يقول: هل الشدة مع الأطفال ثم التودد إليها في نفس وقت العقاب يسبب لهم القلق؟ كان السؤال يطرح نفسه، لماذا تتودد وتشد وأنت شديد؟ لماذا شددت في البداية؟ إذا كانت شدتك لأنه أخطأ هذه شدة حقيقية، لماذا تتودد في النهاية؟ هذا غلط. إلا إن كانت شدتك عنف هذا مفروض نريد الحزن. التربية ورددتها نظاما ربما في هذا المسجد قلتها في تربية الأطفال نريد تربية تجمع بين الحزن والحنان لا نريد تربية تنتقل أو تمارس الشدة أو تربية تمارس اللين والضعف. حزم وحنان حينما أربي طفلي وأحزن معه في الحقار يتلقط من نظرات عيني ومن نظرة صوتي حنان وحب وحزن في هذا الطفل. أما شدة يبني اللي فيك وفيك وكأن الجن ركبوا رأس هذا الإنسان وهو العقل ما هذا؟ فما حدث أنه مقتص ما يرجع هذا ربما إشكالية في شخصية هذا الإنسان، إشكالية في فكره التربوي، إنسان فجائي في تفكيره في تصرفاته في أفعاله فيؤثر على ذلك الطفل قد يشكل شيئا من الطرق الإلهية. ولذلك يجب أن تقيم قبل أن تعاقب الطفل هل أخطأ الطفل حقيقة أم لم يخطأ. إذا قررت أنه أخطأ يجب أن أكون حازما لا شريدا وأن يتناسب عقابي مع درجة الخطأ. إن بعض الناس يكرون من خطأ صغير عند الطفل يعاقب بأشد ألوان العقاب، طيب إذا عند الخطأ الكبير ماذا تعاقب؟ انتهت ألوان العقاب التي عندك أو بلغة الرياضة انتهى الجوكر الذي في يدك الذي ممكن أن تعاقب به زيادة. اجعل معك وساعة أخرى وكما جعلنا قبل قليل متدرجات للقلق في علاجه اجعل متدرجات للتربية أيضا الأقل في الشد في الشد في الشد من الوساء التي عندك حتى لا تحرقها. ولذلك يا أخي بعض الناس يقول يا أخي ولدي مراهق عبد لا يخفي في مشورة يسمع الكلام مهما حاولنا وغيره لماذا؟ أحرقت جميع أوراقك في البداية. هذه واحدة. الشيء الثاني أساء التربية أعوذ بالله ما أقول نفسك علي ربما أقول نفسك ربما أساءك التربوية هي الإشكالية ربما لم يوفق الله سبحانه وتعالى أدرك ذلك تماما وتدركونه أنتم لكن ليس ذلك هو السبب الوحيد. ربما أنت في صلاحاتك التربوية ما زلت تعامل الطفل تعامل بالشدة كبر جدك ربما أفضل منك في القامة ما تنفع الشدة تماما. يجب أن تنتقل بلون جديد وقبل أن تنتقل لونك الأصلي هل كان صحيحا ولا لا الطفل لا ينسى لا أقول يبقي في قلبه كما هو الجمل فينتقل منك في المستقبل لا وإنما تؤثر في ذاته فتنشأ طفل حساسة ربما عنيدة ربما متأثر. ومن هنا لما قلنا قبل قليل تلك الخبرات المؤلمة في الطفولة أنها تؤثر هذا شاهد كما أخبرناكم قبل قليل حول هذه الأمور. ما رأيك أو ما هو صوت خفض بعض الناس من الارتفاعات أو النظر إلى الارتفاعات وكيف تعالج؟ السبب هناك فرضيات في علم النفس التحليلي بشكل خاص المعرفة أيضا السلوكي في تفسير هذا الأمر يطول فكرها الآن خاصة ونحن قرب وقت الصلاة ولكن علاجها بالشكل الأساسي هو بالعلاج السلوكي تدريب الإنسان بطريقة متدرجة يرى هذه المرتفعات بشكل صور ثم ربما بعرض الفيديو ثم الذهاب لتلك المواقع تدريجيا كما هو خوف من الظاهرات يرى شكلها ثم يركبه ويواقفه ثم يركبه ويتطيب لكن متى يركبه ويواقف ما هي الوسيلة يعني ثم تكون متعذر بعض الشيء خيري بعض الشيء ثم مسافة أكثر من مسافة استخدام بعض الأدوية قبل المرتفعات فحص الطائرة أو تسع عليها أي خوف من شيء محدد تخدر وتضمن من قلق ذلك الإنسان أطغي على أعراض القلق الظاهرية لكن جوهر القلق إنما يكون بعلاج في معرفية ذلك الفرد في طريقة تذكيره عن الطفح على شأنه. وإن كنت لا أخفيكم حقيقة ما دمنا في هذا نختم بها أنه قبل شهرين أو ثلاثة من الآن من كان يأتيني في العيادة يريد أن يعالج الخوف من الطائرات كنت ربما أقف بعض الشيء هل هو مليون فعلا بالخوف من الطائرات؟ سقطت 3 و4 و10 طائرات تقريبا في فترة أسبوعين أو ثلاثة فردة الفعل هي طبيعية أم غير طبيعية عند بعض الناس خاصة إذا كان خوفه متوسط وليس بالشديد العنيف أو يمنعه من السفر لمهمة علاجية عن ضرورية بعض الشيء فأقول أن التغييرات الاجتماعية يجب أن لا ينساها الطبيب في تقديم منهج العلاج. أرى أن نكتفي بهذا أشكر الإخوان على حضورهم وأشكر مركز النسيم على تشريفي بالدعوة للحديث والحوار مع إخواني الفضلاء صلى الله وسلم على نبينا محمد.